بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين ونسأله يثبتنا عليه حتى نلقاه، وصلي وسلم على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به هداه، أما بعد، فنعيش أيها الإخوة في الله عز وجل في هذا اللقاء المبارك مع مدارج التفقه، وخصوصا في التفقه في دين الله عز وجل والتفقه في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، مع بيان ما يهم من حلية الفقيه. فنبدأ بمنارات مهمة لدارس الفقه. فالمنارة الأولى: جدد نيتك. هذا العلم وهذا الفقه الذي تدرسه وتتعلمه لا يكون حجة لك ولا يكون بركة لك إلا بالإخلاص لله عز وجل. قال الزهري رحمه الله: ما عبد الله بمثل العلم. فإن كانت العبادة الشرعية لا تقبل عند الله عز وجل إلا بهذا الشرط العظيم وهو الإخلاص لله عز وجل، فالفقه من هذا العلم الذي يحتاج إلى تجديد هذه النية. وسفيان الثوري رحمه الله يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تتقلب علي. فالنية يحصل بها المتفقه على الأجر، وكم من يحرم بسبب ذهاب الإخلاص لله عز وجل. كذلك الفهم الصحيح، فإن من بركة الإخلاص انتفاع طالب العلم بهذا العلم وفهمه الصحيح له. ثم كذلك من بركات الإخلاص لله عز وجل الاستمرار في هذا الطلب، الاستمرار فيه، ثم يكون هذا العلم رفعة له في دنياه وأخراه. أما كيف يخلص في طلبه للفقه والعلم، فإن الإخلاص كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله قال: طلب العلم لا يعدل شيء إذا صحت النية. قيل: وكيف تصح نيته؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه ويتواضع. فهو ينوي بهذا العلم والفقه الذي يدرسه أن يرفع الجهل عنه. فالإنسان الأصل أنه ولد جاهلا، والله خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. حتى ابن باز وابن عثيمين وابن تيمية والإمام أحمد ولدوا على منوال هذه الآية: خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. فالله عز وجل جعل لنا هذه الأفئدة حتى نبذلها وحتى نجعلها فيما يرضيه سبحانه وتعالى. فإن جعلها الله عبده فيما يرضيه سبحانه وتعالى في العلم وتعلمه والتعبد له سبحانه وتعالى استفاد من هذه الجوارح، فنفى الجهل عن نفسه. ثم ينوي رفع الجهل عن أمته، وينوي بهذا كذلك أن يتواضع كما قال الإمام أحمد رحمه الله، بمعنى أن لا يجعل هذا العلم سبباً في تكبره أو في العجب. ومن إشكاليات العلم أن الأسماء في المرحلة الأولى من بداية الإنسان وتعلمه وحضوره للدروس وبدء بإنجازات العلمية، سواء حفظ متون أو إكمال دروس أو إكمال كتب، أن يأتي الإنسان هذه انتفاخة، انتفاخة العلم. لذلك يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه حلية طالب العلم، قال: لا تكن أبا شبر، لا تكن أبا شبر، يعني أن العلم ثلاثة أشبر: من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لم يعلم شيئا. فأنت تنوي بهذا العلم هو أن تتواضع لله عز وجل، وأن تتهم نيتك وعملك وتتهم إخلاصك لله عز وجل. ثم حتى تختبر نيتك أثر هذا العلم عليك في عبادتك وسلوكك واستقامة حالك. فأنت إذا رأيت أن العلم تزداد به هداية وعبودية في قلبك، فاعلم أنك بنية خالصة لله عز وجل. أما إذا رأيت من نفسك في ضخامة معلومات وفي تكاثر لكن ما في ذلك العمل والهداية بهذا العلم، فأقول جدد نيتك. لذلك كان الإمام الحسن البصري رحمه الله يقول: كان الرجل لا يلبث أن يطلب العلم فيرى ذلك في سمعه وبصره وخشوعه وصلاته وهديه كله. يعني أن العلم ينقل صاحبه نقلة جديدة في هدايته وصلاح قلبه. كذلك في موضوع الإخلاص لله عز وجل، وخصوصا في مجال الفقه، مجال الفقه الناس يحتاجونه، وتجد الإنسان قد يصدر للفتوى، قد يصدر إماما بالناس فيفتيهم، فيأتي الإنسان مثل هذه المداخل. فذلك لو جددها في البدايات، وقد يأتي الإنسان طوارئ هذه النية من إرادة الاحتياز المجالس والشهرة بهذا، فالإنسان أن يجاهد هذه النوايا. كذلك من المنارات في هذا الطريق أن الفقه جانبان. هناك إذا أطلق الفقه فإطلاق عام وإطلاق خاص، فالإطلاق العام مثل لو جاءنا أي نص في القرآن وفي السنة ذكر فيه الفقه، مثال يقول الله عز وجل مثلا في سورة آخر سورة التوبة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليش ليتفقهوا في الدين. فأنت إذا رأيت هذا المصطلح الشرعي في القرآن والسنة، فهل مراد به معرفة الأحكام الشرعية العملية المذكورة مثلا في الروض المربع أو مذكورة في كشاف القناع أو ما يتعلق بمعاملات الناس، أم ما المراد بمصطلح ليتفقهوا في الدين في نصوص الكتاب والسنة؟ تفضل. أحسنت، هو الفهم عن الله ورسوله، فهذا الإطلاق العام للفقه. وكذلك ما يريد الله به خيرا، حديث معاوية في البخاري: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهنا المراد به الفقه في دين الله عز وجل، بمعنى تعلم الأحكام الشرعية وفق الكتاب والسنة، فلا يدخل فيه ما نسميه العلم التخصصي الذي متعلق بالأحكام الشرعية العملية، وإنما اصطلاح حادث ولكن ليس اصطلاح مذموما. فلا زال العلماء يصطلحون اصطلاحات ويقسمون تراتيب العلوم حتى تتضح لطالب العلم مع كثرة هذه العلوم وكثرة هذه الفنون وجعلها علوم مقاصد كعلم التفسير والحديث والعقيدة والفقه. وهناك علوم آلات، علوم وسائل مثل أصول الفقه، علم النحو وغيرها مما يسمى علوم الآلة. كذلك احرص على تعلم الفقه الواجب قبل الانطلاق في، يعني قد يأتي الإنسان فيدخل في غمار العلوم الشرعية التأصيلية والكتب المطولة أو دراسة المتون. الذي ينبغي للإنسان والمطالب به شرعا أن يحرص أولا على تكميل الفقه الواجب، لأن من العلم كما نعلم ما هو فرض عين وما هو فرض كفاية. فالفرض العين هو الذي ممكن نعبر عنه ما لا يسع المسلم جهله، ما لا يسع المسلم جهله من أمور عباداته وأمور معاملاته إذا كان يحتاج إليها. فهذا هو نقول العلم الواجب الذي ينبغي الإنسان أن يدرسه، وهذا بحمد الله عز وجل موجود في كثير من مدارسنا، حتى المدارس النظامية وفي برامجنا العلمية والتربوية، أن يبدأ الإنسان ولو لم تكن درسا علميا في مسجد إلا أنه يبدأ غالبا في مثل هذا العلم الواجب. لكن مع ذلك تجد أن أناس قد يعني يدخلون حتى تخصصات الشرعية ولا زال عندهم جهل كبير في العلم الواجب المتعلق مثل بسجود السهو، المتعلق كذلك بمسائل البارزة في الزكاة أو في مفطرات الصيام وغيرها من أبواب التي يحتاج الإنسان يتعلمها وهي من العلم الواجب. وما بعده وما فوقه فرض كفائي، فإذا دخل الإنسان في مجال العلم فيكون فرضا كفائيا، بمعنى يجب على الأمة أن يكون فيها من يطلب العلم وأن يتخصص في الفقه وأصول الفقه، وهكذا في مناحي العلوم الشرعية. الركيزة الثالثة أنواع طلب الحكم الشرعي، أنواع طلب الحكم الشرعي حتى نعرف كيف نتلقى هذا الفقه ونتعلم حكم المسائل الفقهية. فنقول لو بنجعل رسم تشجيري، فأقول طلب الحكم الشرعي إما أن يكون هذا الطلب للنازلة أو طلب للدراسة. فالطلب للنازلة بمعنى نازلة تحصل بالإنسان فيحتاج أن يتعلم الحكم الشرعي فيها، هذا نوع. النوع الثاني الطلب للدراسة، فنقول الطلب للنازلة له حالتان كذلك، إما أن تكون هذه النازلة ضيقة أو أن تكون النازلة واسعة. النازلة ضيقة بمعنى أن تحصل للإنسان مثلا وهو في سفر مسألة هل يجمع ولا يخسر، مسألة تتعلق بمسح خفين، مسألة تتعلق هل يجوز له أن يؤخر الصلاة وقتها لأجل تحصيل شرط الطهارة أو شرط التيمم ونحو ذلك من المسائل التي يضيق على المتعلم أو المسلم بحثها، فهذه نازلة. فهذا الواجب فيها هو حتى يعرف الإنسان الحكم الشرعي فيها ماذا؟ شو الواجب؟ أحسنت السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيسأل من يثق فيه من أهل العلم، سواء باتصال، بسؤال مباشر، مراجعة. الآن تدخل أي موقع من مواقع الفتوى مطابقة لمسألتك، لبعض الناس يعني وإن كان الحمد لله تيسر الوصول للعلم الشرعي في أي محرك من محركات البحث، إلا أن ما يسمى عند العلماء تحقيق المناط قد يكون مختلف، بمعنى مسألتك هذه ليست مثل هذه المسألة التي أفتوا فيها. كذلك المسائل الدقيقة جدا المتعلقة مثل بقضايا معاملات وفقهها، كذلك المسائل تتعلق مثلا بأحكام الأسرة والرجل طلق امرأته ثلاثا فهذه يقع ولا ما يقع، هذه نازلة فيحتاج أن يسأل أهل الاختصاص فيها. ومسائل الطلاق لا يفتي فيها أي شخص كما نعلم، قد يرجع إلى متخصصين فيها من القضاة أو أهل الدعوة والإرشاد والإفتاء. الحالة الثانية أن تكون النازلة واسعة، وهذه النازلة واسعة وتعم بها البلوى، يعني المسجدات تتكاثر خصوصا في هذا العصر، فاهتم أهل العلم في عصرنا الحاضر بما يسمى فقه النوازل. بل حتى فقه النوازل تقسم عندنا، ما يسمى النوازل الطبية، النوازل القضائية، أكثر النوازل الموجودة في مجال المعاملات واهتموا فيها. بل يعني غالب الخطط المطورة في كليات الشريعة عندنا أن تكون فيها مادة فقه النوازل، وكثير من دراسات كذلك في الماجستير والدكتوراه في مجال الفقه هي متعلقة بهذه النوازل. وكثير من مجامع الفقه وفتاوى وكبار العلماء في اجتماعاتهم واللجان الدائمة هي تنصب اجتهاداتهم في قضايا النوازل الفقهية الواسعة. فالموقف من النوازل هل تحتاج بيان الحكم الشرعي فيها ومعرفة الحكم الشرعي فيها، لكن كيف الطريق لذلك؟ الطريق هو الاجتهاد الجماعي، الاجتهاد الجماعي عن طريق مثلا لجان الفتوى سواء في البنوك الشرعية، لجان الفتوى التي توضع في المؤسسات المالية، لجان الفتوى التي توضع أحيانا من قبل الدول التي تحرص على تطبيق الشريعة، كذلك من قبل المجامع الفقهية التي يجتمع فيها متخصصون في المجال الفقهي أو غيره. وأشهر مجمع أشهر المجامع الفقهية عندنا مثل مجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة والمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر للعالم الإسلامي، فهذا أخرجوا قرارات وكذلك جلسات يستفيد منها طالب العلم في الرجوع إلى النوازل الفقهية. فإذا مر بك كثير من الناس يسأل الآن ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك، ما حكم يعني مثلا أنواع مثلا غسيل الكلى هل يفطر ولا ما يفطر، وتنقية مياه المجاري وغيرها، هذه مبحوثة في قرارات المجامع الفقهية. فهذه نوازل، ومن عهود سابقة كانوا يبحثون النوازل التي وجدت في عهدهم. يعني لو تجد مثلا ابن عابدين رحمه الله في كتابه حاشية ابن عابدين أشار مثلا لمسألة التأمين التي تشتهر الآن عندنا، ما يسمى التأمين التجاري والتأمين التعاوني، فهو أشار إلى التأمين إذا ركب الإنسان سفينة وكان عنده بضاعة أتت من بلاد فيخشى عليها فيدفع لشخص آخر تعويضا فيما لو، بحيث يدفع له تعويض لو حصل خسارة أو تلف لهذه البضاعة. هذه مثال للتأمين، قد ذكر ابن عابدين قبل 300 سنة. فبحثوا هذه النوازل، وحتى أن أراد الفقهاء رحمه الله في هذا العصر بحث النوازل الفقهية المعاصرة لا بد لهم من الرجوع إلى ما يسمى التكييف الفقهي، يعني أن يكيفوا المسألة، يعني كيف، هل للمسألة أصل سابق فتلحق به أو تقاس عليه؟ لأن الفقهاء رحمه الله أكثر من الاستنباط ويعني وضع المسائل، بل يعني ربما رحمهم الله تجد أنهم يعني أكثروا في تفريع المسائل، وهذا التفريع مفيد جدا لا اسمع حتى في المسائل المعاصرة الحادثة. حتى المالكية تذكروا مثلا فيما لو صلى الإنسان في الهواء، أول ما كانت موجودة يصلي الإنسان في الهواء، لكن لها نظير الآن مثل الصلاة في الطائرة وفي المراكب الفضائية. النوع الثاني الطلب للدراسة، يعني الطلب للدراسة بحيث يدرس دراسة تأصيلية مؤسسة تأسيسية مبنية على ربط المسائل بأصولها وقواعدها الفقهية، فيدرس الأبواب الفقهية بحسب ترتيبها المعلومة بكتب الفقه، ويدرس ما يندرج تحتها من مسائل وفروع بحيث يكون عنده فهم كام لكليات الفقه. وهذا هو المقرر في أكثر الكتب الفقهية، فيبدأ مثل كتاب الطهارة في باب المياه وإلى أن ينتهوا، فيدرس طالب العلم المتفقه فقه العبادات بأبوابها الخمسة، ثم الجهاد، ثم يدرس المعاملات المالية غالبا نسمع في فقه الحنابلة والشافعية، ثم يدرس بعد ذلك فقه طبعا المعاملات المالية بما فيها عقود المعاوضات وعقود التبرعات، ثم يدرس فقه الأسرة، ثم يدرس بعد ذلك فقه الحدود والجنايات، ثم فقه القضاء بما يتعلق بوسائل الإثبات مثل الشهادات والإقرار وغيرها. من القواعد المنهجية في دراسة الفقه، القاعدة الأولى هو التدرج في دراسة الفقه، التدرج. لأن قال الزهري رحمه الله لتلميذه يونس بن يزيد، قال له: يا يونس بن يزيد، لا تكابر العلم، فإن هذا العلم أودية، هذا العلم أودية، فمن رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. فالعلم، وهذا من طبيعة كل شيء، لا بد فيه من التدرج، ومن ذلك باب التفقه في دين الله عز وجل لا بد له من التدرج. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الجامع منهج العلماء في التدرج، مثلا يبدأ بحفظ القرآن، ثم يبدأ بمهمات العقيدة، ثم مهمات الفقه، وهكذا. فالتدرج يتيح للإنسان فهم الفقه بيسر ووضوح، ويعين على التأسيس العلمي الصحيح. الطريقة المعلومة عندنا في التدرج هو أن يبدأ الإنسان بما يسمى التمذهب، وذاك سيأتي الحديث عن قواعد في التمذهب والتقليد والتعامل مع المذاهب الفقهية. لكن الطريق المعروف والسائر عندنا هو أن ينتقل الإنسان مذهبا حسب المدرسة التي ينتمي إليها، المدرسة النظامية، المدرسة الفقهية الموجودة، حسب بيئة بلده، البيئة العلمية. فكل بلد له بيئة علمية مناسبة له، فيبدأ يتدرج بمثل هذا. فالتمذهب هو أسلم وأحكم وأضبط لفهم المسائل الفقهية، ولا يعدو أن يكون التمذهب هو وسيلة ليست غاية، وسيلة، لأن المقصود من الفقه كما ذكر سريعا في تعريفه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فمعرفة الأحكام الشرعية العملية إما يدرسها الإنسان من خلال الكتب الشرعية مباشرة، الكتاب والسنة، لكن لا شك أن هذا يصعب على الإنسان ولا سيما المبتدئ أن يصل لهذا. وقد يعني تسارع أهل العلم من استقرار المذاهب الفقهية على جعل الفقه في متون مختصرة بنيت أصلها على الكتاب والسنة وما فهمه العلم من قواعد عامة. فلا شك أن هذا أسلم وأضبط، وسار عليه سلفنا الصالح من القرون ما بعد القرون المفضلة إلى زمننا هذا. لكن سيأتي التعامل مع قد ضبط التعامل مع المذهب وعدم التعصب له. فالمرحلة الأولى في مرحلة التدرج في دراسة الفقه هو دراسة مجمل المسائل الفقهية من كتاب واحد مختصر، فيدرس كتابا مختصرا فيدرس مجمل المسائل. والإشكالية الآن، وهي نجدها الآن في بعض، بحكم أن غالب طلابنا والمقبلين على العلم قد لا يبدأ في بداية العلم إلا مع دخول مثل كليات الشريعة أو مع الجامعة، وقد يتاح لها مثل دراسة نظامية أو درس في مسجد في مثل روض مربع أو غيره. والروض مربع مع يعني جودته إلا أنه ينبغي أن يسبقه كتاب آخر، لأن الروض يعتبر كتاب متوسط في المذهب. فلذلك لو حرص طالب العلم الحريص على التدرج أن يبدأ بكتاب مثل عمدة الفقه أو زاد المستقنع أو أخصر المختصرات، فيفهم هذا الكتاب فهما عاما، والمقصود أن يعرف هذه المسائل في فهم العام لها، ومعرفة حكم كل مسألة مع دليلها. ولا مانع أن يقتصر في المرحلة الأولى على فهم المذهب وفهم تعليلات المذهب وقواعده حتى يضبط هذا المذهب. وفي كل مذهب تدرج مناسبا له. فإن قلنا في مثلا في المذهب الحنبلي، مثلا في مدرسة ابن قدامة رحمه الله وفي مدرسة أخرى، فمدرسة ابن قدامة وش أول كتاب ألفه ابن قدامة أو أقصر كتاب ألفه ابن قدامة يناسب المبتدئ؟ ماذا؟ كتاب إيش؟ أحسنت، عمدة الفقه. فابن قدامة رحمه الله وموفق الدين أبو محمد من كبار المجتهد المذهب ومحققيه، ألف عمدة الفقه هذا للمبتدئين، ثم أوسع منه روايتين: المقنع، وهو الذي اختصر مثل خرقي في مختصر المقنع، ثم جاء بعده الكافي لابن قدامة. وهذا كلها ما يسمى في مرحلة دراسة المذهب. في مدرسة أوسع في عند ابن قدامة رحمه الله وكتاب أوسع، كتاب فقه مقارن، وهو كتاب المغني، وهو من كتب الكتب العظيمة في الإسلام. هناك مدرسة أخرى غير طريقة ابن قدامة رحمه الله، طب من أفضل من شرح كتاب عمدة الفقه عقلك مرجع معاصر الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن جبرين دكتور، أستاذ دكتور، في كتابه شرح عمدة الفقه في 3 مجلدات، وكتاب مناسب للمبتدئ حيث يمر على الأقل عمدة الفقه مع فهم المسائل العامة فيها. أو يبدأ الإنسان مثلا بأقصر المختصرات لابن بلبان، وسبق أن شرح هنا في المسجد وفي برامج أخرى. أو يبدأ بزاد المستقنع لأنه أقرب لمدرسة الروض مربع وتتلم على طريقة البهوتي رحمه الله، فيدرس زاد المستقنع ويضبط مسائله، ومتن زاد وبلوغي كافياني في نبوغي. وزاد المستقنع كما نعلم هو اختصار لكتاب المقنع. ثم الروض المربع هو كتاب معتمد في كليات الشريعة في المملكة، عندنا 13 كلية كلها معتمدة كتاب روض المربع، كتاب متوسط تميز بالتركيز على المذهب الحنبلي برواية واحدة، وقد يذكر في بعض المسائل، ذكر في 140 مسألة قولا آخر في المسألة لأنه خالف فيها صاحب الحجاوي رحمه الله المشهور من المذهب أو صاحب المذهب كما يسمى. فذكر هذه المسائل وذكر الصحيح من المذهب فيها، ويبين الأدلة سواء من كتاب السنة أو من الأدلة العقلية للمذهب لهذه المسائل، وتميز كذلك بسهولة العبارة وحسن الترتيب. أما في المذهب الحنفي فغالبا يبدأون بكتاب الهداية للمغيناني، وله شروحات كثيرة منها شرح فتح القدير وشرح العناية والبناية. في المذهب المالكي غالبا يأخذون كتاب الرسالة لأبي زيد القيرواني. وفي المذهب الشافعي أكثر من منهجية لكن المشهورة المنهاج النووي، لأنه من كبار محقق المذهب الشافعي، أو المهذب للشيرازي الذي شرحه النووي في كتابه المجموع شرح المهذب. المقصود من هذه المرحلة هو التعرف على رواية واحدة أو المعتمد من مذهب من هذا الكتاب وفهمه. في المرحلة الثانية قلنا هذه المرحلة، المرحلة أن يعرف أول شيء يعني مجمل أبواب الفقه ومسائله من كتاب مختصر. الثاني يتوسع بحيث يعرف جميع أبواب الفقه ومسائله على وجه التوسط مثل مدرسة الروض المربع. الثالث وهي دراسة جميع أبواب الفقه على وجه البسط والتوسع، على وجه البسط والتوسع. يشار في هذه المرحلة كتاب كشاف قناع، لذلك كثير من طلابنا اللي يدرسون ويتهون من الدراسات الشرعية في الكليات تجد أنهم يحرصون على دراسة كشاف القناع، وكثير من القضاة، وعهدت والدي سنوات تدرس مع زملاء القضاة كشاف القناع، لأن هي مرحلة تأتي بعد الروض المربع. وبميزة كذلك إذا أشكل عليك مسألة في الروض المربع لم تستوعبها فارجع إلى كشاف القناع فيفيدك. كشاف القناع في المسائل أوفى فيه، هو 15 مجلد في طبعة وزارة العدل، وكذلك فيه التوضيح للصياغة المسائل قد تكون أكثر إسهابا، قد يكون حين زاد المستقنع يتعمد الاختصار الروض يشرح، لكن هنا قد يبين لك العبارات وكذلك المصطلحات والأمثلة والتعليلات كذلك وتفريع المسائل أكثر فتستفيد منه. أما بالنسبة للمطولات الفقهية، البعض يسأل طيب يقول يعني معقول يعني ما أرجع لكتاب المغني ابن قدامة أو كتاب المجموع شرح المهذب مع قيمتها العلمية وعمقها في الاستدلال والترجيح وبيان يعني مليئة بالفقه، ولا شك أنها من موسوعات الفقه العظام. فنقول الموقف من المطولات هو أولا لا تستعجل، فابدأ بضبط المختصرات قبل المطولات. نقول إذا كان الإنسان عنده وقت وسعة يعني بال وحسن فهم بعد دراسة المختصرات فلا بأس أن يرجع للمطولات، كأن يقرأ مثلا جرد المغني. وعدت بعض زملائنا عنده منهجية مناسبة مع زملائه لجرد المغني بجلسة أسبوعية، فكل واحد مثلا يقرأ 100 صفحة مثلا أو 150 أو على الأبواب مثل باب سنن السهو نقرأه هذا الأسبوع، ثم يأتي في جلسة حوارية يعرض أحد الحاضرين يعني ملخص عام، ثم يكون هناك نقاش وحوار مع ما قرئ، ثم هكذا استطاع من أعرف من يعني جرد كثير من المطولات بمثل هذا. أو إذا كان في المذهب الشافعي أو يريد أن يعرف يعني عمق علم النووي رحمه الله في كتاب المجموع النووي رحمه الله، وإن كان ما أكمله، لكن الملخص اللي يقال في ذلك أن المختصرات هي كتب بحث ومراجعة واجتهاد. أما كتب المختصرات والمتوسطة مثل رضم البركة الشافع القلام هي كتب تعليم وتدريس وتأسيس. فالكتب هذه هي كتب الفقهية، كتب تعليم وتدريس وتأسيس، والمطولات كتب اجتهاد وبحث ترجيح. وهذه سمعتها ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على كتاب الشيخ بكر أبو زيد حلي الطالب العلم. من نجيد دراسة الفقه الحرص على ملازمة الشيخ الفقيه، وكم من نجد في خصوصا في هذا العصر بسبب وجود الحمد لله الكتب وتيسر الرجوع إليها، ممن يعني يعكف على الكتب ولا يحرص على الحرص على الدروس العلمية الموجودة في المساجد وغيرها، بسبب أنه يقول الشيخ بيطول ويجلس سنتين ثلاث سنوات، أنا بحمد الله إن شاء الله شهرين أستطيع أني أنجز هذا الكتاب وهذا العلم. فنقول كما قال الأولون: لا تأخذ العلم من صحفي ولا الكتب ولا المصحف ولا القرآن من مصحفي، فالعلم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالطريقة الأحكم والأسلم في دراسة العلم الشرعي هو دراسته عن طريق أهل العلم، لا سيما بعض العلوم الشرعية. يعني قد تقول لي مثلا بعض العلوم في السيرة النبوية أستطيع أن أقرأ وأفهم، أو أستطيع أن أقرأ مثلا يعني كلام أهل العلم عموما في التفسير كتفسير بن سعدي وأفهم، لكن مثل العقيدة مثل أصول الفقه مثل النحو كذلك الفقه يحتاج إلى أن تتعلمه لا سيما في المرحلة الأولى عن طريق شيخ متخصص فيه مجيد له. فهذا يفتح لك مفاتيح العلم بحيث تضبط عنده متنا إن استطعت تيسر لك تحفظه، أو على الأقل تستظهره مع دراستك لهذا على هذا الشيخ، بحيث تراجع المسألة قبل شرحها ثم تراجعها بعد شرحها مع التركيز على حسن الفهم أثناء الدرس. من ميزات الدروس على المشايخ اختصار الطريق، فبدل أن يذهب طالب علم يقلب الكتب، فالشيخ حرص أنه يجمع لك من خلال تحضيره أو من خلال فهمه، لأنه عنده تراكمات من خلال ما درسه من أكثر من علم أو شيخ أو من خلال شرحه، فعنده تراكم فهو يسهل لك فينقله لك مسهلا ميسرا. كذلك الفهم الصحيح، وكم من يعني أخطأ طالب في فهم كثير من المسائل بسبب خطأه في الفهم، وهذا وجدناه كثيرا. وتلحظ الشيخ بكر المخضيري يقول: نلحظ طالب العلم إذا كان عمدته الكتب أو عمدته دروس المشايخ حتى في تخريج الحديث، تجد إذا اعتمد مثلا على الدرة السنية ولا غيرها صح قد يكون وصل النتيجة، لكن إذا جاء يكتبها أو جاء يحررها ويحققها تجد ليس مثل الذي حققها تحقيقا جيدا أو أخذها على أهل العلم أو يعني سمعها أو تلقاها من أهل العلم. كذلك سرعة الإدراك، ثم الاستفادة، وهذه مهمة في الجانب الأدبي والتربوي. فأنت تستفيد من في ملازمتك للشيخ وحرصك على التلمذ له ما نسميه نحن الجانب المنهجي، لأن الشيخ الآن في شرح المسألة سيعطيك أبعاد أخرى غير ذات الجانب المعرفي في المسألة، فهو سيعطيك كيف تتعامل مع الخلاف الفقهي، كيف تستنبط المسألة، هذا جوانب منهجية. كذلك معرفة الاستدلال، معرفة كيف تناقش الاستدلال، معرفة كيف التعامل مع القضايا الفقهية، معرفة كيف ننزل هذه المسائل على واقع الناس، هذا ممكن نسميه الجانب المنهجي. كذلك تعظيم الدليل، تعظيم الوحي. هناك جانب مسلكي تربوي، لأن قيل كما ذكر عبد البر وذكره كذلك الذهبي في السير، قال: كان يحضر مجلس الإمام أحمد 5500 يكتبون، والباقي حاضرين ليش الباقي وش يسوون؟ قال نعم، قال 500 يكتبون والباقي يأخذون من سمت الإمام وهديه. فإذا أثر ملازمة الشيخ في أخذ سمته وهديه وأدبه هذه سنة سلفية ماضية، فينبغي البقاء عليها والحرص عليها. وكلما أكثر الإنسان من المشايخ وكل في علمه لا شك أنه سيكتسب بذلك تربية وسلوك وتهذيب لهذه النفس واستقامة حاله، وهذا أبواب الاقتداء المباشرة. من الضابط المتعلقة في منهجية دراسة الفقه متعلقة بالمسائل الفقهية، يعني كيف التعامل مع المسائل الفقهية التي تمر علينا في كتبنا الفقهية في دروسنا الفقهية. الضابط الأول هو الفهم الجيد للمسألة والتصور الصحيح لها. العلماء دائما يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني لا تستطيع أن تحكم على الشيء إلا أن تتصوره تصور صحيح. فأقول لك وش رأيك جوال آيفون 7؟ تقول طيب وش الجوال هذا، وش ميزاته، وش خصائصه، وش رأيك في سيارة كذا؟ فلن تحكم على هذا مناسب غير مناسب، يصلح لي ما يصلح لي، وش إلا أن تتصوره وش ميزاته، وش العمل به، وش الموجود من ميزاته وأنواعه. كذلك هنا وصف المسائل الغير ظاهرة في الكتب الفقهية تحتاج إلى تمثيل تقريب. فتأتي مثلا أثناء دراستك لكثير من المسائل مسائل، وقد يعني يأتي يعني شخص فيفهم المسألة بناء على يعني قراءة من الكتاب، أو ما حتى يخطئ حتى الأستاذ أحيانا في فهمها، فيقع الخلل في ذلك خلل كبير يعني من قبل الدارس لهذا الكتاب الفقهي. وخصوصا أيها الإخوة في المسائل في المعاملات المالية وما بعدها، لأن مسائل فعلا فيها شيء من الغموض. قد الفقهاء رحمه الله في السابق يذكرون مسائل مناسبة لوقتهم وأمثلة مناسبة لعصرهم، لكن العصر هذا لا اختلفت. فتمر عليك مسألة ذكرت في كل الكتب الفقهية، مسألة مد عجوة ودرهم. شلون مد عجوة ودرهم؟ طيب هذه تحتاج إلى التقريب وش صورتها في هذا العصر. كذلك قد يمر عليك مسائل تتعلق بالمرابحة، تذكر مثلا في شروط في الخيارات المرابحة لها صور سابقة وصور معاصرة. في أثناء دراستك للحوالة مثلا، طيب هل الحوالة هي نفس اللي يسويها العمال عندنا يحول من بلده إلى بلد آخر؟ الحوالة التي ذكرت في كتب الفقه ليست هي الحوالة هذه. في الحوالة هي الحوالة على يعني صاحب دين على دين آخر، هذه الحوالة من احتيل على مليء فليحتل. فإذا فهم هذه المصطلحات قبل الحكم عليها والتفريع عليها هذا مهم. ثم معرفة الفروقات بين المسائل، فقد تكون هذه هي مسألة واحدة لكن قد تكون لها حالتين ثلاث حالات، فأنت تعرف لا يخلو كما قد تسمى هذه يعني طريقة في تعلم الفقه لا يخلو، بمعنى تفريع المسائل، يعني أن هذه المسألة لها حالتين لها ثلاث حالات، وكل كل حال لها حكم باعتبار. ويستعين طالب العلم بمثل هذا في كتب متعلقة بالتمثيل للمصطلحات الفقهية، معرفة المصطلحات، يعني طلبة الطلبة في معرفة مصطلحات. كذلك مثل كتاب معجم المصطلحات الفقهية لقلعجي مثلا كمرجع معاصر، هذا فهم المصطلحات وفهم المسائل. يستعين الإنسان غير سؤاله للعلم ومعرفة ذلك، إذا كانت مسألة معاصرة يرجع إلى أهل الاختصاص، فقد تدخل موقعا إلكترونيا لبنك البلاد مثلا لتعرف صورة المسألة، وقد تدخل على وكالة تويوتا لتعرف إيش معنى التأجير المنتهي بالتمليك في هذه الوكالة، فأنت تعرف صورة المسألة من خلال الواقع الموجود. الثاني ترك التعمق وتشقيق المسائل الوهمية أو البعيدة. فالعلماء رحمه الله كرهوا التعمق في بحث المسائل الفقهية من غير فائدة، واستدلوا على الكراهة بما في البخاري من قول النبي من حديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال. وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري من فوائد هذا الحديث فيه النهي عن الإكثار من تفريع المسائل. وكان السلف يكرهون التنطع وتشقيق المسائل بغير فائدة. ابن مسعود يقول إياك والتنطع والتعمق. وعمر بن ياسر سئل عن مسألة مفروضة، يعني مسألة تسمى مثل مسألة أرأيت، لما سئل أحدهم قال أرأيت، قال أجل أرأيت في العراق، يعني أرأيت لو صار كذا أرأيت، وقد يكون مسائل مستحيلة وبعيدة. فعمر قال دعونا حتى تكون، فإذا كانت تجشمناها لكم. ويدخل في ذلك الصور المستبعدة التي فيها مبالغة، يعني هو قد يكون افتراض لكن افتراض بعيد ومستحيل، مثل اجتماع عيد وكسوف مثلا، السؤال عما لم يكن وطرحه ومناقشته. وقد تستغرب مسائل مضحكة جدا يذكرها الفقهاء رحمه الله في كتب الفقه، يعني ما لها أي يعني ذاك الفائدة. قد يكون بعض المسائل نعم هي فيها رياضة للذهن كما يقال، يعني هي فيها رياضة للذهن، تعويد له، لكن كون يشغل طالب نفسه في تعلمها وفقها هذا قد نهى عنه السلف. أما ما يتعلق بمسائل العبيد والإماء وغيرها، قد يكون في باب العتق قد تقول طيب أنا ليس لي حاجة لفهمه لأنه غير واقعي الآن، فهل هذا صحيح؟ قد تقول يعني ما دام مسألة غير واقعية الآن في مسائل العبيد والإماء والعتق فلا حاجة لدراستها وتعلمها، أو ما رأيكم؟ تفضل إبراهيم. كيف؟ أحسنت، يعني هي نعم وإن وقفت فترة إلا أنها قد تعود إذا عز الإسلام ووجد الجهاد في سبيل الله. ثم ثانيا يعني أن دراستها لها فائدة في معرفة يعني قياسات يعني ما يلحق بها، وهي وجدت في تاريخ الأمة في زمن متطاول، فلها أحكام فقهية ولها أثار فقهية معتبرة، وغير أنها موجودة في الأدلة الشرعية، وجدت في تاريخ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله، ووجد في عصره. فلذلك معرفتها يعني مهمة، لكن صح أن قد لا تكثر منها، قد تقتصر على ما يهم منها. لذلك انتقد بعض أهل العلم مثل الشيخ بكر وزيد، له كتاب جميل ورائع مثلا في المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، لما مر بكتاب شرح الشيخ عبد الله البسام لأحد كتبه الفقهية في نيل المآرب، يعني ذكر الشيخ أن مما ينقد الكتاب هو حذف مسائل العبيد والإماء، فانتقد هذا وقال هذا يعني لا يناسب، فالمفترض أنه يحفظ الفقه بذكر هذه المسائل غير أنها قد تحصل في تاريخ الأمة. كذلك ربط المسائل الفقهية بواقع الناس، فنقول ينبغي لك وينبغي كذلك لمن يعلم هذا الفقه أن يربط هذه المسائل الفقهية بواقع الناس. يعني أحيانا قد نشغل أحيانا بفهم مثال ذكره البهوتي في كتاب الرضا المربع هو جيد، لكن نحن نفهمه فهما عاما، لكن أهم شيء أن نعرف أن هذا الفقه ليس كفقه قديما، هو فقه حركي، يعني يعايش واقع الناس وحياتهم. فذلك ينبغي أن نذكر مسألة قريبة من واقع، أو أنت تذكر لشيخك أو أستاذك هذه المسألة الموجودة في الواقع، هل هذا المثال يصلح لهذه المسألة؟ فإذا ذكرت مثلا مسائل الشركات، مثلا من أنواع الشركات، شركات خمسة ذكرها الفقهاء وتتابع عليها الفقهاء، لكن عندنا الآن شركات مثلا ما يسمى شركات المساهمة، شركة المساهمة التي كثير من الشركات الآن هي شركات مساهمة، يعني يساهم فيها مجموعة قد يكون 100 مليون مليونين، وكل يدفع 10 ريال 20 يكون له حصة شائعة في رأس مال الشركة. هذه يعني هل لها مثال سابق من كلام الفقهاء؟ نعم، هي شركات المضاربة التي يذكرها الفقهاء غالبا في النوع الثاني، يذكرون شركة العنان ثم شركة المضاربة. من أظهر أمثلتها المعاصرة شركة المساهمة، فهذه معرفة يعني طالب العلم أن هذه من أبرز أمثلتها، وأنها هي كثيرة الآن في عالم الشركات، وأن هذا مثال بارز لها لا شك أن هذا مهم. من يعني أحيانا مثل حتى في أبواب الطهارة، يعني يذكر الفقهاء رحمه الله مثلا مسألة تتعلق بحكم الدخول بالخاتم، ما حكم طيب الدخول بالجوال إذا كان في مصحف؟ ما حكم الدخول ببطاقات أوراق إذا كان فيها كلام الله عز وجل؟ إذا كان في برنامج صوتي يؤذن للصلاة مثلا أو يؤذن لقرب الصلاة وأدخل فيه دورة المياه مثلا ونحو ذلك، هي ممكن نسميها مسائل معاصرة تقرب المسائل التي ذكرها الفقهاء رحمه الله في السابق. في منهجية الاستدلال الفقهي الآن عندنا الفقه، يعني في أثناء دراستي لمسائله عندي فهم المسائل، والآن المسائل هي أعرف حكم بالدليل، هو الفقه ما هو؟ معرفة الحق بدليله، معرفة الحكم المسألة بدليلها. ذاك أجمع العلماء كما قال ابن عبد البر في كتاب الجامع أن المقلد ليس بعالم، وأن التقليد ليس بعلم، إذن العلم الشرعي الذي يراد هو معرفة الحق بدليله، معرفة الفقه بدليله. فمن الضابط في الاستدلال الفقهي البحث عن الدليل قبل الخوض في الأقيسة، مقصود الدليل النقلي أي من الكتاب والسنة. يعني طبيعة الكثير من الفقهاء رحمه الله يعني هو الانشغال بالتعليلات الفقهية، وهي جيدة مناسبة لتدريب طالب العلم على مهارات الفقه، لكن كأننا مبنى أحكامنا الشرعية على تعظيم الدليل الشرعي. فإذا وجد دليل من الكتاب والسنة فينبغي يكون هو المقدم في استدلال به. وأحيانا قد يخطئ طالب في ترجيح بسبب عدم الاطلاع على دليل في المسألة. الحرص كذلك على صحة الدليل وسلامته. يعني الآن لو تتبع مثلا في كتاب واحد مثلا في باب مثلا كتاب الصيام مثلا في رضي المربع تجد تمر بك مثلا 30 دليل، 5-8 أدلة ضعيفة لا يصح بها الاستدلال. فمعرفة صحة الدليل وسلامته هذه مهمة. هو لا شك أن من منهج الإمام أحمد كما سيأتي في منهج تعلم مذهب الإمام أحمد أنه كان رحمه الله يعمل بحديث ضعيف، وهذه منهجية كانت عند الإمام أحمد فيرى العمل بحديث ضعيف. ولذلك تجد كثير من المسائل الفقهية في المذهب بنيت على هذا، لكن هو قواها بقواعد شرعية عامة أو أقوال السلفي وأفعالهم. لكن كما قال ابن تيمية رحمه الله ذكر أنها قاعدة متفق عليها، قال لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على حديث ضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة. لأن أجيب عن الإمام أحمد رحمه الله أن هذا الحديث الضعيف الذي يريده الإمام أحمد هو الحديث الحسن، الحديث الحسن. قال ابن تيمية وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم بأنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا. ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. يعني ابن تيمية يقول لا بأس إذا وجد، وهذا موجود في حتى في كتب الفقه كثيرا، تجد يذكرون مسألة أصلها ثابت لكن الحديث الوارد في فضلها ضعيف، فيقول ما دام الحديث هو وارد يقول يجوز أن يكون الثواب حقا أو لا. مثال أشهر حديث الآن في الترمذي حديث الجلوس بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، من جلس في المصلى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة. الحديث يعني الخلاف فيه قوي في صحته وضعفه، لكن أصل العمل ثابت. ينفع النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم أنه كان يجلس في مصلى حتى تطلع الشمس حسناء، والركعتين ثابتة. يعني تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا أول النهار، وجاء في حديث يا ابن آدم اركع لي من أول النهار 4 ركعات، وثبت الوتر الضحى بركعتين وهي من الضحى. لكن أنه من جلس حتى تطلع الشمس ثم صار ركعتين هل يثبت له هذا الأجر؟ نقول كما يقول ابن تيمية يقول جائز أن يكون هذا الثواب حقا وجائز أن لا يكون حقا، لكن المقصود أن ذات العمل هو ثابت سواء استدلنا بهذا الدليل أم لم نستدل به. القاعدة الثالثة، الضابط الثالث، هو جمع النصوص الواردة في مسألة. المنهجية الصحيحة في الاستدلال لأهل السنة والجماعة في باب العقيدة وباب الفقه وغيرها هو أن لا ينظر بزاوية واحدة للأدلة الشرعية. فلا يأتي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، يقول حديث واضح خلاص الذي يقع في النميمة خلاص خالد مخلد في النار لا يدخل الجنة نمام، أو من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خاص اللي يقتل واحد ترى كافر حديث خالد مخلد في النار. أهل السنة لا يعملون بالنصوص بمثل هذا، بل ماذا يفعلون؟ يجمعون النصوص، لأن عندي نصوص أخرى تدل على يعني الوعد، ومثلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة مؤمنا بها دخل الجنة وغير. طيب كيف نجمع بينها؟ إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا بد أجمع بين النصوص. فقد يكون هذا إطلاق وتقييد عموم وخصوص، فجمع النصوص الواردة في مسألة واحدة سواء في البحث الفقهي العقدي في فهم المسائل هذا مهم. إلى أشهر مسألة تمر علينا في الطهارة مثلا نقض الوضوء، مسألة نقض الوضوء في مسألة ذكر مثلا أنا عندي حديث طلق إنما هو بضعة منك، وحديث سمرة من مسألة ذكر فليتوضأ. طيب حديث قد يكون فيه تعارض في ظاهرها احتاج أجمع النصوص، فهل أقول هذا لشهوة غير شهوة؟ هل أقول هذا يراد بالاستحباب للوجوب؟ كذلك جمع رواية الحديث الواحد والنظر في الحديث بطوله وفي رواية مجتمعة. يعني يحسن بطالب العلم أن يجمع طرق الحديث الواحد وينظر إلى أسانيده وألفاظه ثم يجمع هذه. مثال حديث ابن عباس مثلا بت ليلة عند خالة ميمونة، الحديث فيه أكثر من مسألة فقهية متعلقة به، فكون تجمع طرقه. حتى في البخاري مع الحديث البخاري تجد ذكر جزء من طرف منه في باب قيام الليل، وفي باب العشرة الزوجة وفي باب السهر وفي باب العلم. فكون طالب العلم يجمع هذا الحديث برواياته هذا مهم في فهمه. مثال حديث مثلا حديث ابن بحينة في مثلا سجود السهو حديث ذي اليدين. طيب لو جبت الحديث بطرقه كلها فاستوعبت يعني هذا الحديث برواياته فتفهم دلالاته. كذلك مثل أشهر حديث عندنا في الحج حديث من؟ حديث جابر رقم 2218 في صحيح مسلم. هذا الحديث يعني ورد أصله في مسلم. طيب في أجزاء في السنن وغيرها حرص مثل كتاب الألباني رحمه الله في كتاب منسك حجة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر على جمع الروايات، ذكر حديث جابر في صحيح مسلم أصلا وضع بين قوسين زيادات فاجتمع صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر. فهنا أستطيع أن أفهم هذا الحديث وطريقة حجة النبي صلى الله عليه وسلم فهم صحيحا. يعني كتطبيق على هذا مثل لو قال واحد ما يجوز تعدد الزوجات إلا بإذن أولياء المرأة مثلا الأولى، ويستدل بحديث مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى علي بن أبي طالب أن يتزوج بنت أبي جهل على من؟ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو فعلا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عليا أن يتزوج بنت أبي جهل، فهل يصلح هذا الفهم أني أفهم أنه ما يجوز تعدد الزوجات إلا بإذن أهل الزوجة الأولى أو أوليائها أو بإذن الزوجة الأولى؟ لا، لأن عندي لو أنظر الحديث بروايته أجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا، حديث البخاري مسلم، إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولكن لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله مع رجل واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة وحتى قال لا أحل حلالا لا أحل حراما ولا أحرم حلالا. من الضوابط في الاستدلال الفقهي الاهتمام بالمقاصد الشرعية. المقاصد الشرعية تعرف بأنها المعاني والحكم التي لاحظها الشارع عند وضع الأحكام. المعاني والحكم التي لاحظها الشارع عند وضع الأحكام. فالشارع له مقاصد من في تشريعاته في العبادات والمعاملات. قد يكون الفرق بين العبادات والمعاملات في جانب المقاصد والعلل أن العبادات هل هي معقولة المعنى على التفصيل؟ يعني لماذا الفجر ركعتين؟ لماذا الفجر قبل طلوع الشمس؟ ليش ما يصير بعد طلوع الشمس؟ نقول معاني العبادات غير معقولة المعنى على التفصيل. يعني هو معقول المعنى على الإجمال، يعني معقول الحكمة والمقصد. إن المقصود ما هو المعنى الإجمال؟ الامتثال والتسليم لأمر الله عز وجل، سمعنا وطعنا، الاستجابة. أما باب المعاملات وغيره فهو يختلف، فهو مبني على العلل والمصالح كما يقول الشاطبي رحمه الله. فمبنى المعاملات على العلل والمصالح. فالشريعة لا تحرم شيء إلا لعلة شرعية. قد يكون في مفاسد على الناس، في ظلم، في جشع، في غش، في تدليس، في كذب، في ربا وما يؤدي إلى تضخم اقتصادي وخطر على البلد اقتصاديا يمحق الله الربا. فالشريعة مبناها في المعاملات على الحل والإباحة، وأن الأصل أن الناس يبدعون ويجددون وتستجد لهم مسائل معاصرة، والأصل كل شيء مفتوح. لكن الشيء الذي محرم فتحرمه الشريعة لمفسدة ظاهرة، ولا تقول غير معقول الحكمة. والشريعة كما يقول ابن تيمية في باب المعاملات مبنى على الحل والإباحة إلا في ثلاث دوائر. يعني ثلاث دوائر هي مبنى أي محرم في الشريعة في باب المعاملات إما يكون فيه ثلاث دوائر. وش الدوائر الثلاث؟ إما الظلم أو الربا أو الغرر والجهالة. يعني لا، حتى المسائل الجديدة الآن في البنوك وعالم الشركات والسيارات الأصل أنها مباحة إلا إذا وجد هذا الأصل من هذه الأصول الثلاثة. إما يكون في ظلم، في خداع، أو يكون في ربا. فالصورة كان بيع سيارة بسيارة، لكن الحقيقة أنها هي مال بمال، 60,000 وتردها 70,000، هذا صار ربا. أو يكون في غرر وجهالة، تقول أنا ببيعك السيارة لكن ما في وضوح هل يحصل ما يحصل، هذا كذلك محرم. فإذا الاهتمام بالمقاصد الشرعية هذا مما يعتني به طالب العلم. والفقيه. مثال، لو ندرس مثلا كتاب الجنائز مثلا، يعني باب الغسل مثلا، باب غسل الميت، هناك مقصد شرعي للغسل هو تطهير الميت، وما يذكر من تفريعات فقهية هو لتحقيق هذا المقصد. طيب تكفين الميت مقصود منه هو حفظ هذا الميت وتطيبه وتجميله، إذا كفته الميت فأحسنه، فليحسن كفنه. المقصود من دفنه هو مواراته. فهذه مقاصد تفريعات الفقهية التي تذكر واستنباطات، وقد تكون حتى استحسانات حتى عند المتأخرين، هي يعني تخدم هذا المقصد الشرعي يذكره العلم. مثال من المقاصد، وقد تكون ممكن نسميها ضوابط وقواعد. الآن في باب الحضانة في فقه الأسرة، حضانة معنى واحد طلق زوجته ولا واحد توفيت زوجته. طيب لمن تكون الحضانة؟ هذا الطفل الصغير من يحضنها؟ تكون عند أبوه ولا عند أمه؟ عندي قاعدة وهي مقصدية، أن من العادة يحفظ ولده صغير يحتاج لمن؟ أمه ولا أبوه؟ أمه. فذاك ضبط الفقهاء بهذا الضابط أن جنس النساء مقدم على جنس الذكور في الحضانة. طيب كذلك مقصد أنه يختار، إذا اختار طيب يروح عند مثلا أبيه ولا أبي أمه مثلا، فيختار الأصلح في تربيته، الأصلح للمحظون. هذا من ضوابط الفقهية التي ذكر الفقهاء رحمه الله، لأن هذا مقصود الحضانة. الحضانة مقصود تربية هذا الطفل والعناية به وتعويض عن فقد من فقد، سواء من أم أو أب. أما القواعد الفقهية وهذا باب وعلم مستقل صار، لكن ينبغي ربطه بالفقه مع ضوابطه. طبعا الفرق بينهما أن القواعد كبرى أو قواعد كلية، أما الضوابط قد تكون متخصصة في باب معين. القرافي رحمه الله يقول في مقدمة كتابه الموافقات الفروق، قال: ومن حفظ الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها تحت هذه الكليات. فاللي يعرف ضوابط الفقه، هذه ضوابط الكلية، يستغني عن حفظ كثير من الجزئيات، ربما تذهب بعض المسائل الجزئية أو ينساها الإنسان، لكن لأنه فهم ضابط، أنه كل ما عده الناس سفرا فهو سفر، خاص ضابط. أن جنس النساء مقدم جنس الذكور، هذا ضابط. أن الأصل في المياه الطهارة، ضابط. فخاص أنا أبني عليه أي مسألة مسجدة أو مسألة ندرسها بحيث تكون أصلا لهذا الباب، فأنا عندي هذا الأصل. مثل سأدرس باب الآنية الآن وأحكامه، خاصة أنا عندي ضابط الأصل في الأواني الطهارة والإباحة. وهكذا في كل باب فقهي ينبغي أن أنطلق من ضابطه، وقد تكون ضابطين ثلاث، هي تجمع كثير من المسائل الجزئية التي قد تكون 70-80 مسألة في هذا الباب. في التمذهب والتقليد، هي قضية فعلا يعني شائكة ودقيقة متعلقة بالتمذهب والتقليد والموقف منه، سأذكرها سريعاً الآن في استعراض كيف نشأ أصلاً التمذهب والتقليد، وهل هذا وضع صحيح أو صحي. لازم الأمة في حياتها وتاريخها الفقهي مرت بتحولات إلى أن نعيش هذا ما يسمى العصر الحديث. فنقول الفقه نشأ أول ما يسمى عصر التشريع، وقد بعضهم يسمي عصور الفقه بعصر التشريع. هو ليس كل عصر التشريع، عصر التشريع هو وقت نزول الوحي، أما ما بعده هو عصر يمكن يسمي عصور فقهية، لكن ما نسمي عصر التشريع. بعض الكتب التي ألفت سميت مثل يعني تاريخ التشريع الإسلامي، فالتشريع ليس له وقت يعني تاريخ، هذا تاريخ الفقه الإسلامي. أما التشريع فهو وقت محدد بوقت نزول الوحي. ثم بدأ ينمو الفقه مع تاريخ الخلفاء الراشدين ومن تلقى عنه من أهل العلم، ثم الازدهار مع كبار التابعين، خصوصا مع الفقهاء السبعة كعطاء ومجاهد هناك في المدينة ومكة، ثم درس على هؤلاء أئمة الأربعة، فوصل الفقه عندنا مرحلة النضج، بمعنى صار له مؤسسات ومدارس متخصصة، لها أصول، لها ضوابط، لها كتب، لها أتباع، لها طلاب ينقلون هذا العلم. فظهرت مدرسة مثل أبي حنيفة أولا، ثم مالك، ثم محمد بن الشافعي، ثم الإمام أحمد. فانقرضت كثير من المذاهب، بسبب مثلا مذهب سفيان في مكة ومالك بن أنس في المدينة، الحسن أبو حنيف سفيان وداود الظاهري الليث، لماذا انقرضت كثير من المذاهب الفقهية وبقي هؤلاء مذاهب الأربعة؟ هل تعرفون أسباب لانقراض كثير من المذاهب وبقيت على الأربعة؟ تفضل. أحسنت، التلاميذ. لا شك أن التلاميذ إذا نقل كما يقول عن مثلا فلان من جرير الطبري قالوا ضيعه تلاميذه، يعني ما نقلوا عن هذا العلم، ما نقلوا أقواله فقهه كذلك. أحسنت، نعم، الجانب التدوين وجانب كذلك الحكام والدول. فالتدوين بمعنى تدوين العلماء رحمه الله وخصوصا الطلاب، مع أن الإمام أحمد رحمه الله وش قال؟ لا تكتبوا عني، وكان يرفض يقول امسح، لكن هيأ الله الإمام أحمد 120 من تلاميذه، أبرزهم ابنه صالح وعبد الله وأبي داود وابن هاني والكوسج إسحاق المنصور وغيرهم، تخصصوا وصار كل واحد جمع يعني مذهب الإمام أحمد رحمه الله وفتاويه ومسائله. ثم الحكام والدول، فلا شك أن كذلك توسع المذاهب الفقهية تأثرت بمثلا أن الدولة مثلا العثمانية صارت على مذهب الحنفي فانتشر، فذلك تجد كثير من أهل باكستان والهند على هذا المذهب، وتجد كثير من الموجودين مثلا في البلاد الأخرى، مثل الآن خريطة انتشار المذاهب تجد أن المذهب الحنفي هو أكثر شيء بسبب الدولة العثمانية في تركيا وشرق أوروبا، وكذلك في الجمهورية الإسلامية كانت تحكم هذه الدول فوجد انتشر في الهند والباكستان. تجد أن المذهب المالكي تجد موجود في مثلا في المغرب العربي، المذهب الشافعي موجود في الشام في مصر، وموجود كذلك في السودان وفي اليمن. حتى تعجب لماذا أهل أندونيسيا وماليزيا على المذهب الشافعي؟ من اللي فتح أندونيسيا وماليزيا؟ هم تجار اليمن، يعني فنقلوا مع نقلهم الإسلام مذهب الشافعي. وموجود المذهب الحنبلي مثلا في الشام في دوما وبعض، وكذلك في العراق، وكذلك موجود في الجزيرة في البلاد عندنا. هذا أشهر ما نريد أن نذكره. سيبقى نتحدث بعد الصلاة الموقف من المدارس الفقهية وهذا يعني الخلاف الفقهي، وكيف ندرس وكيف نتعامل مع الخلاف الفقهي الوارد في كثير من المسائل الفقهية سواء في كتب الفقه أو ما يحصل من الخلاف الفقهي في هذا العصر. نسأل الله يزيدنا وإياكم علما وهدى.